الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه السورة من وسط المفصل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة العشاء، وأمر بذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه حين صلى بقومه فقرأ بسورة البقرة فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحوها من السور. فيقول الله عز وجل: والليل، أقسم بالليل إذا يغشى، يغشى البسيطة بظلامه، والنهار أقسم أيضا بالنهار إذا تجلى، جلى ضوءه البسيطة وأشرق واستنار، وما خلق الذكر والأنثى لها معنيان: الأول أنه أقسم بنفسه المقدسة فقال: والذي خلق الذكر والأنثى، والمعنى الثاني أنه أقسم سبحانه وتعالى بالذكر والأنثى. وهذا في قراءة عبد الله بن مسعود، فإنه كان يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وكلا المعنيين صواب، فأقسم بنفسه المقدسة وأقسم بخلقه للذكر والأنثى. وإذا تأملت هذه المقسومات الثلاثة وجدت أن الله عز وجل أقسم بالمتقابلات، فأقسم بالليل ويقابله النهار، وأقسم بالنهار ويقابله الليل، وأقسم كذلك بالذكر والأنثى. وهذا عام في كل ذكر وأنثى، وليس خاص بالذكر والأنثى من البشرية. وهنا فائدة أحب أن أطرحها، وهي ما جاء به داروين الملحد وتابعه كثير من الناس بنظرية النشوء والتطور، وهي أن الإنسان كان مخلوقا على غير هذه الخلقة، ثم تطور حتى صار قردا، ثم تطور حتى صار إنسانا بشريا. وهذه النظرية كفرية، إذ أنها تخالف الكتاب والسنة والإجماع، فإن القرآن والسنة والإجماع قائم على أن الله خلق آدم أبا البشر عليه السلام من تراب، كما قص الله عز وجل علينا قصته في سورة البقرة والحجر والإسراء وصاد والكهف وطه وفي غير ذلك من السور. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. أقسم بهذه المقسومات الثلاث لبيان هذا الأمر، وهو إن سعيكم، أي إن ما تعملونه يا معاشر الناس لشتى، متنوع ومتفرق. فمنهم من يعمل بأعمال أهل الصلاح والخير، ومنهم من يعمل بأعمال أهل الشر والضير. وهذا كقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكثير من الناس سلك سبيل الإجرام، وقليل الذي سلك سبيل أهل الإيمان. وإذا نظرت إلى من حولك تجد معنى هذه الآية: إن سعيكم لشتى، في أمور الدنيا وأمور الدين. فليس كل الناس في أمور الدنيا على معنى واحد، هذا يعمل في التجارة، وهذا في الزراعة، وهذا في الصناعة، وهذا يدرس، وهذا ينام، وهذا يفعل ويفعل. إن سعيكم لشتى. وفي أمور الدين تجد هذا يقبل على طاعة الله عز وجل وتوحيده وإفراده بما يجب له، وعلى الصلاة والصوم والحج، وهذا عنده نوع تفريط. وربما وجدت من هو أشد من ذلك، من يكفر بالله عز وجل وبرسله وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وغير ذلك. فالله عز وجل أقسم أن سعي الناس متفرق ومتفاوت، ثم يبين سبحانه وتعالى ما لكل طائفة. قال: فأما من أعطى المال في سبله، وكذلك أعطى الأعمال الصالحة التي طلبت منه، وإن كانت الآية بمنطوقها يدخل فيها إعطاء المال أولا في أوجه الخير، فكذلك هي شاملة لكل عمل صالح، فهو عطاء تتقرب به إلى الله عز وجل. فأما من أعطى ما وجب عليه واتقى، راقب الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، فإن التقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله عز وجل وقاية. ومن أعظم أسباب التقوى الإيمان والعمل الصالح، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهكذا يتقي الله عز وجل بترك المحظور، فما نهى الله عز وجل عنه اجتنبه وابتعد عنه، وصدق بالحسنى، أعطى ما وجب عليه وحذر مما نهي عنه وصدق بالحسنى، قيل بالوعد والجزاء، وقيل بالجنة، وقيل بلا إله إلا الله، وقيل غير ذلك، وكلها معاني متقاربة، بمعنى أنه صدق وعد الله للمؤمنين بإثابتهم ومجازاتهم الجزاء الأوفى، ولذلك بادر إلى العمل الصالح. فسنيسره لليسرى، هذا جزاؤه، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جزاؤه في الدنيا أن ييسره الله عز وجل ليسر العمل، ويرفع عنه الأغلال والآصار التي كانت على من قبلنا، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واغضوا وروحوا. والمعنى الثاني أيضا أنه ييسر لليسرى للجنة في الآخرة، لسلوك سبيل اليسرية في قبره، يسأل فيجيب، على الصراط يمر كمر البرق أو الريح أو الخيل أو غير ذلك، يؤمن من الفزع الأكبر، فييسره الله عز وجل لكل خير. والتيسير بيد الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ما تستطيع والله أن تصلي إلا إذا أعانك الله، أو تتصدق أو تتكلم أو تقوم أو تقعد إلا بتيسير الله عز وجل. فإذن الطائع يوفقه الله، والعاصي يخذله الله كما سيأتي معنا. ثم قال: وأما من بخل واستغنى، بخل بما أوجب الله عليه، فبخل بالزكاة المفروضة وبالنفقات الواجبة، وبخل كذلك فلم يأتي بالصلاة والصيام وقبل ذلك التوحيد وغير ذلك مما أوجب الله عليه، واستغنى عن الله، هو لا يستغني عن الله على الحقيقة، لأن ما من مخلوق إلا وهو فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولكنه يتكبر ويتجبر ويظهر أنه مستغن عن الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لا يضره إعراض المعرضين ولا تكبر المتكبرين. ما عساك أيها الإنسان، ما عساك أنت إذا نظرت إلى من حولك، أنت فرد في أسرة، في مجتمع، في دولة، أنت لا تستطيع أن تعيش إلا بمن يعينك على هذه الحياة. تحتاج إلى زوجة وولد ودكان وحمام وغرفة نوم وسيارة وغير ذلك، أنت فقير، فقير. فلا تستطيع أن تستغني عن الله. لكن إذا استغنى ورأى نفسه متكبرا جازاه الله عز وجل بنقيض قصده. وكذب بالحسنى، كذب بالتوحيد، وكذب بالوعد، وكذب بالجنة، فسنيسره للعسرى، يجعله الله عز وجل في عسر في جميع شأنه في حياته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبعد مماته ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكذلك تعسر عليه أعماله. فالدين يسر، والبدعة عسر، والتوحيد يسر، والشرك عسر، والطاعة يسر، والمعصية عسر. لكن كثير من الناس لا يفقهون، يتتبعون شبه شهواتهم وأهوائهم. وإلا لو تأملت الآن، لو ضربنا مثلا بإتيان الرجل أهله التي أباحها الله له، فيها من اليسرية ما الله به عليم، زوجة واحدة ويؤجر على الإنفاق عليها وعلى غشيانها، ويكون منه الولد الذي لا يشاركه فيه أحد، وتكون له كالرحمة والسكن، وبينهم من المودة ما الله به عليم. بينما الصنف الآخر الذي يتعاطى الزنا أو غير ذلك، لا رحمة ولا ألفة ولا محبة ولا ولد ولا أجر على النفقة، بل إثم على جميع ما يفعل ويذر. فإذن أمور الدين الموافقة لشرع رب العالمين مبنية على اليسرية، ومخالفة الإسلام والسنة مبني على العسرية.
ومعرفا سيسره أن يخذل، ليس معنى ذلك أن الله عز وجل يعينه ويوفقه ويسدد، لا، المشرك لا يوفق ولا يسدد، والعاصي لا يوفق على معصيته ولا يسدد، بينما المؤمن يعان يعينه الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هذا يخذل، يسلط الله عليه شيطانه وهواه ونفسه فيقع فيما وقع فيه من الضلال البعيد. وفي هذه الآيات الإيمان بالقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وأخبرهم بمضمون هذه الآيات، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم يقول تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي أيها الإنسان لا يغني عنك مالك شيئا إذا هلكت ومت ولقيت ربك، وإنما الذي ينتفع به العبد يوم القيامة العمل الصالح إذا قبله الله عز وجل. وقبول العمل مبني على شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يغني عنه ماله إذا تردى؟ ما يغني عنه جاهه إذا تردى؟ ما يغني عنه أبناؤه إذا تردى؟ فانظر لنفسك أيها المسلم قبل أن تتردى ولا تجد من يعينك في ذلك الأمر الذي وقعت فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده. فيرجع اثنان: أهله وماله ويبقى ولده ويبقى عمله. أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان: أهله وماله ويبقى عمله. إذا تردى من يبقى معه؟ العمل، إن كان صالحا فنعمه، وإن كان غير ذلك فبئس ما هو، صلى الله السلامة. إن علينا للهدى، يقول الذي علينا أن نهدي الناس ونبين لهم طريق الخير من طريق الشر والضير. والهداية أنواع: هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله ويعطيها الله عز وجل للمؤمنين الموحدين الطائعين من علم فيهم الخير والصلاح. وهداية الدلالة والإرشاد، وهي عامة، فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه لهداية الناس. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيقول الله عز وجل: إن علينا للهدى، للبيان لطرق الخير وطرق الشر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن لنا للآخرة والأولى، يقول الله عز وجل: لنا الآخرة، فنجازي المؤمنين بإحسانهم ونجازي الكافرين بإجرامهم. فيخلد المؤمنون في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، ويخلد الكافرون في نار أعدت للكافرين. وهذه الآية فيها معنى عجيب: إذا كانت الآخرة لله والأولى لله، فلماذا تكون على غير مراد الله؟ الآن لو دخلت بيتك ووجدت ولدك يعمل على غير ما تريد، ماذا سيكون خطابك له؟ أنا أحدثكم عما يقع منا جميعا. خطابنا: هذا بيتي، لماذا تفعل فيه ما لم يأذن لك؟ فهنا يقول الله عز وجل: وإن لنا الآخرة، نجازي المحسنين. بدأ بالجزاء قبل بيان ما، لأن الآخرة أكمل والأولى. هي ملك الله وأرض الله وخلق الله، فينبغي أن يكون المسلم على ما أراد الله، وإلا كان عاصيا لله متصرفا في ملك الله بما لم يأذن الله عز وجل به شرعا، لأن الإذن الكوني يختلف عن الإذن الشرعي. الإذن الكوني كل يفعل ما كتب عليه في الأزل، وأما الإذن الشرعي فهو الطاعة وترك المعصية. ثم قال: فأنذرتكم نارا تلظى، خوفتكم نارا ملتهبة محرقة، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم من حرها وسمومها. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مسكنه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وهنا يقول: فأنذرتكم خوفتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج إلى السوق يقول: أنذرتكم النار، أي خوفتكم من النار. والرسل أرسلوا بالنذارة والبشارة، رسلا مبشرين أي بالخير والجنة، ومنذرين أي من النار والعذاب. نارا تلظى محرقة، حرها شديد وقعرها بعيد، ومن استغاث فيها أغيث، لكن بماء كالمهل يشوي الوجوه، وساءت مرتفقة. ماذا تقول في وصفها أبلغ مما وصفها الله عز وجل؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالله عز وجل ينذرنا النار، لماذا يعصيه؟ لماذا يرتكب ما يكون سببا لدخول النار؟ لماذا لا تلازم الطاعة أيها المسلم؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال في وصف هذه النار وأهلها: لا يصلاها إلا الأشقى، أي أنه يسكن فيها ويخلد فيها الشقي، والمراد به هنا الكافر. وأما المسلم إذا دخلها لذنب اقترفه أو لعقوبة كتبها الله وأرادها عليه بسبب تفريطه فإنه يخرج منها بعد ذلك. وفي حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا كقول الله عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي كذب وتولى، أي الأشقى هو الذي كذب بآيات الله الشرعية، وربما وقع منه التكذيب أيضا بالآيات الكونية، لكن أغلب الناس يؤمن أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لهذا العالم، ولكنه يكفر ويكذب بآيات الله الشرعية التي هي القرآن والسنة. وتولى، أعرض عن الكتاب والسنة علما وعملا. وكل متولي له حظه من هذا التولي، فبعضهم يتولى توليا كليا كالكافرين، وبعضهم يتولى توليا جزئيا كعصاة المسلمين. فينبغي المسلم أن يحتاط لنفسه، ثم قال وسيجنبها أي النار التي تلظى يجنبها وينجو منها الأتقى الذي يفعل المأمور ويترك المحظور. فالتقوى لها حدان، الحد الأول فعل المأمور والثاني ترك المحظور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا إذا افترقت، وأما إذا اجتمعت مع البر فالبر الطاعة والتقوى ترك المعصية. ثم قال الذي يؤتي ماله يتزكى أي الأتقى من صفاته الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق في سبيل الله، يزكي نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن معاني الزكاة أنها تزكي المال، تنميه وتصفيه، وكذلك تزكي الأنفس عن البخل والشح والطمع غير ذلك. الذي يؤتي ماله يتزكى، وذكر الله المال في هذه الآيات قبل الصلاة، مع أن الصلاة أوكد في الفرض، لأن المجتمع المسلم في بداية إسلامه كان فقيرا يحتاج إلى الإعانة ويحتاج إلى التكاتف والتعاون، ولأن الكفار كان قد انتشر عندهم الربا والبخل وغير ذلك، فأراد الله تمييز المسلمين بسعة الإنفاق وبكذلك التعاون على البر والتقوى. ثم قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قيل هذه الآيات نزلت في شأن أبي بكر الصديق وعليها الإجماع، أي أنه يؤتي ماله يتزكى يزكي نفسه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قد جازاهم على نعمهم، وإنما أنفق لله. وبيانه أن بعض الناس يعطيك لأنك أحسنت إليه، ابتسمت له، أعنته، جئته إلى غير ذلك. أما هذا ينفق في سبيل الله، وما لأحد عنده له نعمة، وإنما هو تقرب إلى الله عز وجل. ولذلك أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكثر من 40,000 دينار في اعتاق الرقيق وفي الإنفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. فهو رضي الله عنه كان ينفق. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يجازي بهذا الإنفاق، وإنما يأتي به ابتداء تقربا إلى الله عز وجل، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الذي حمله على هذا الإنفاق، أنه يرجو الله ويخلص لله ويؤمل ثواب الله ويلتزم أمر الله. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية، فالله عز وجل يقول عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي الآية بيان عظم الإخلاص لله عز وجل، فإن الإخلاص ينمي العمل ويجعله مقبولا، والمخلص قد يؤجر وهو لم يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة إنما الدنيا لأربعة، وذكر منهم رجل آتاه الله مال فأنفقه في أوجه الخير، ورجل قال لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل فلان، فهما في الأجر سواء. ولا سوف يرضى، أي أن الله سيعطيه في الآخرة ويرضيه، وهذا وعد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ما عليك يا أبا بكر أن تدعى من هذه الأبواب الثمانية. فهذه صورة عظيمة تضمنت معاني جليلة، منها الإيمان بالقدر، ومنها كذلك التوحيد، ومنها أهمية الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنها وعد الله الواسع العظيم للمؤمنين. فإذا قرأتها أيها المسلم في صلاتك أو سمعتها من إمامك فكن متدبرا لها، متعقلا لمعانيها، لعلك أن تستفيد منها. وإذا كنت من الصنف الذي اختاره الله لطاعته فاحمد الله، وإذا كنت من الصنف الذي عنده معاصي وسيئات فالجأ إلى الله في ردك إلى الطاعة، فإن الأمر بيد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إلى هنا قسيم في الصورة. ثم فأما من أعطى واتقى، بيان لأصحاب السعي المتنوع. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إلى هنا قسيم ثاني، بيان لحال الطائعين وحال العصاة المعرضين. إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. بيّن أيضا ما يتعلق بذلك، ثم ختمها بفضيلة لأبي بكر بالإجماع، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي يجازي بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. والحمد لله رب العالمين.